إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في مجلسنا الأخير في سرد أحداث السنة الرابعة من الهجرة النبوية، وذكرنا أن هذه السنة أيضا كانت حافلة بالأحداث العظام والأمور الجسام، وبدأنا تلك السنة بذكر سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تلكم السرية التي انفض لأجلها جرحه الذي جرحه يوم أحد فمات إثره، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، أوصاها بدعاء بأن يجعل الله لها عقبة حسنة وأن يخلف لها خيرا من أبي سلمة، وموعدها مع إجابة الدعاء بعد أيام معدودات بعد انقضاء عدتها بوضعها، فإن أبا سلمة ترك أم سلمة حاملا، بل حاملا في الشهور الأخيرة. رأينا أيضا كيف أزال الله تعالى هم بيتين من بيوت الصحابة إكراما للشهداء، إكراما لشهداء أحد، لندرك جيدا أن الله تعالى قد ضمن للشهداء رزقهم في الجنة، كذلك ضمن الله رزق أهليهم في الدنيا. فجابر بن عبد الله رأينا كيف أفاض الله عليه الخير من ذلكم الحائط، أي البستان الذي كان يملكه، بل كثر لديه المال حتى غتم من أجله، فلما مرض وظن أنه سيهلك اغتم كيف سيقتسم أخواته التسع هذا المال الذي سيتركه. في الجهة الأخرى بيت آخر، بيت الشهيد الكريم سعد بن الربيع، نرى أن عم بنتيه أخذ مالهما، فنزلت آيات المواريث تعالج مشكلة جابر، تعالج مشكلة سعد بن الربيع. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور أعظم، كيف يسكن التوتر الذي يجتال أرض العرب، خاصة أرض نجد، ونجد كانت بها قبائل مخيفة كانت تترصد الأحايين لكي تغزو المدينة. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم سمع بطاغوت من طواغيت المشركين يدعى خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي، فأرسل إليه عبد الله بن أنيس كاسر الطواغيت فكسره وقتله، وكان أيضا قد أرسل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، هذا الرجل الذي كان يؤدي مهمة ترعب الشجعان، فهو كان يتغلغل في قلب قريش ليخلص أسرى المسلمين أو من منعوا من الهجرة في تلكم الأيام. فتركنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف علمونا أمورا عظيمة، وكانوا مدرسة بحق لأجيال متلاحقة، فتركوا الدنيا بأسرها، هذا ودع أفكار الرجال ومبادئهم، وذاك ودع النساء وربات الحجال، هذا ودع الكنوز والذهب والأموال وغير ذلك، كانوا بحق مدرسة لجميع الأجيال. الآن اليوم إن شاء الله تعالى بعد بعث عبد الله بن أنيس، وبعد بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بعد سرية أبي سلمة التي حدثت في هذه السنوات، ونحن نذكر دائما ضمن هذه السرايا ضمن هذه البعوث طرفا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، وطرفا من حياته كمعلما، أي نراه معلما، نراه قاضيا، نراه زوجا. هذا معنى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو اقتصرنا فقط على ذكر المغازي والسيرة لما سميناها بدراسة السيرة. أين هي السيرة إذا تحدثنا فقط عن المغازي؟ هذا سير مجلس مغازي. لابد أن يدرس الإنسان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، فيكون أثر السيرة واضحا تماما لدى السامعين. فتوقفنا قلنا ونحن لازلنا في شهر محرم، لازلنا في شهر محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال خائفا أو حذرا ومحتاطا لتلكم البقاع حوالي المدينة، خاصة بأرض نجد. هذه الأرض كانت بين مكة والمدينة، كانت منطقة خطيرة، وإنسان لابد أن يتصور صغر المدينة وقلة عدد ساكنيها بجانب سائر أراضي العرب، وأشد تلكم المناطق منطقة غطفان، أرض غطفان بما فيها من بني هذيل، لأن خالد بن سفيان من بني هذيل، بني عامر وبني لحيان وبني سليم، قبائل كثيرة، وضمن بني سليم هناك بطون كرعل وذكوان وعصية، هؤلاء كلهم كانوا يتربصون الدوائر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمدينة بأسرها. فنتحدث اليوم إن شاء الله عن بعثين آخرين، نتحدث عن بعث الرجيع، بعث الرجيع وبعث المنذر بن عمرو، أي ما يعرف بمأساة بئر معونة. في الحقيقة كلاهما مأساة، بعث الرجيع مأساة وبعث المنذر بن عمرو مأساة أكبر من الأولى. لنرى أن بعث عبد الله بن أنيس، بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان بشرى وأدخلت السرور على قلب قلوب المؤمنين، وأما هذان البعثان فإنهما سيدخلان الحسرة على قلوب المؤمنين. تركنا مرثد بن أبي مرثد، ودع تلكم المرأة البغية عناق إلى الأبد، فهو على مهمة جديدة وهي بعث الرجيع. هذا البعث منهم من يسميه سرية، دائما أنبه، منهم من يسميه سرية لا مشاحة في الاصطلاح، كانت في شهر أو في أواخر شهر محرم بداية شهر صفر، وإن شئت فقل بدخل شهر صفر، لأنهم انطلقوا في أواخر محرم وواصلوا مهمتهم في شهر صفر من السنة الرابعة. هذه الحادثة مأساة ولها مقدمات. انتهينا من خالد بن سفيان، قلنا الطواغيت ينبتون ولا يزالون ينبتون عبر الزمان، ما دام هناك حق وباطل لابد أن يكون هناك حمل لهذا الحق، لابد أن يكون هناك حمل لهذا الباطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تزال طائفة من أمة ظاهرين، أي على الحق، يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد المعروفة، إما بالسنان وإما باللسان والعلم النافع. فكان هناك طاغوت أخطر من الطاغوت الأول، طاغوت أخطر بكثير من الطاغوت الأول، وهو خالد بن سفيان، وهو عامر بن الطفيل. هذا عامر بن الطفيل جمع بين الكفر والوقاحة، هذه اللي تغيظك، إنسان يعني كافر الله يسأل روح، لكن كافر ووقح، إنسان كافر ووقح، أي عديم اللباقة وعديم الأدب وعديم الحياة. بلغت به وقاحته، وقاحة هذا الرجل بلغت به حدا لا يتصور، جاء إلى المدينة ليهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليهدد النبي عليه الصلاة والسلام، يهدد المسلمين. ويروي لنا ذلك أنس بن مالك، والحديث في البخاري ومسند الإمام أحمد نسوقه، قال أنس بن مالك كان رئيس المشركين، كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، وكان قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الإنسان جاء، أنت تظن خيرا، جاء ليسلم أو جاء لي يعقد صلحا، فدخل فقال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أخيرك بين ثلاث خصال، أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني تأدي أهل السهل بمعنى المدينة وما حولها، وأنا عندي أهل المدر يعني كناية عن القرى والمدن، أنت لك المدن وأنا لي القرى والأعراب وغيرهم، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أكون خليفتك من بعدك. ثالثة، أو أغزوك، هذا عجيب، أو أغزوك بأهل غطفان في ألف وألف، يعني نجيب الجيوش الجرارة لأغزوك. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بقي ينظر إليه، يعني ما صادف قط في حياته رجلا أشد وقاحة من هذا الرجل، فهو يجهل تماما أو يتجاهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل ليملك الأرض ولا ليملك السهل والمطر، وإنما أرسل نذيرا وبشيرا للعالمين، أرسله الله عز وجل لنشر معالم التوحيد ولقمع معالم الشرك برب العبيد، بل أرسله لكسر الطواغيت مثل هذا الرجل. يعني كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي، ما يقولش يا أخي، أنا أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلني الله لأقتلك يعني، أو لأخلص الناس من شر، كيف ستشارك أو تشارك في الملك أو تطمع أن تكون خليفة من بعدي؟ فرفض النبي عليه الصلاة والسلام مطالبه، ولكنه اتقى مخالبه. شو النبي صلى الله عليه وسلم حذر، وهذه الحكمة، ما أرد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقتله مع أنه تجرأ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الآن فقد خرج من غزوة أحد، فهو يريد أن يجمع القوى وأن يعيد بناء الجيش الإسلامي، لا يريد أن يخوض حربا ضروسا يستهلك فيها جميع القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه روح وحذر، أخذ الحذر. وشوف التصرف تاع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحتاط، فأرسل إلى الرجل منين؟ أبو الطفيل عامر، وش منين هذا؟ هذا من بني عامر. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني عامر من يعقد بينه وبينهم صلحا وعهدا أن لا تكون هناك حرب، يعني لا حرب بيننا وبينهم. وفعل ذلك ليتقي بني عامر من أن يقوموا يساندون بني لحيان وغطفان وبني هذيل ورعل وذكوان وعصي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هؤلاء جايين وين؟ في الطريق بين مكة والمدينة. لو أرادت قريش أن تغزو النبي عليه الصلاة والسلام لأعانتها بنو عامر، لو أراد بنو لحيان وغيرهم أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم لأعانوهم. فأراد أن يقلل من شوكة المشركين، وهذا يدل على حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فعقد صلحا بينه وبينهم حتى يأمن شرهم. وخاصة قد يقول قائل ما بال قريش، أما زالت قريش تراود المدينة أن تغزوها؟ الجواب نعم، لديهم موعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر، الموعد يعني سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها في ذي القعدة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حذرة، فعقد الصلح بينه وبين بني عامر. أما قريش فما هو خبرها في تلك الأيام؟ لا تزال قريش عندها قائمة من لأسماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلب دمهم بأي ثمن. علاش أنا ندير لكم هذه المقدمات؟ باش تشوفوا شو العلاقة تاع قريش مع بني عامر، شو العلاقة تاع قريش مع غطفان والأعراب هؤلاء. يعني العلاقة، المقدمة الأولى شو هي؟ عداوة هؤلاء القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قريش من جهة أخرى كانت لديها قائمة، كيف يقول قائمة؟ يعني في الأذهان قائمة لأسماء من الصحابة لا يزال دمهم مطلوبا منذ بدر، حاولوا أن يتخلصوا منهم في أحد ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. يعني هؤلاء كانوا يريدون قتل هؤلاء الصحابة يوم أحد يثأر منهم، لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك. من هؤلاء رجلان أسدان من أسد الله عز وجل، وهما عاصم بن ثابت. شوف ايش تعرف بعث الرجيع، عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل كان قد فتك بطاغوت من طواغيت قريش يوم بدر، فأراد المشركون أن يقتلوه يوم أحد فما استطاعوا، فرأسه مطلوب، يعني خص غير يعلقوا تلك الورقة و ما لم تكن الصور في تلك الأيام وإلا لعلقوها، مطلوب دمه بأي ثمن وسنرى. الثاني معروف وهو خبيب بن عدي. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه اجتث طاغوتا من أصوله ومن جذوره، وهو الحارث بن عامر بن نوفل من قريش. يعني هذا الرجل خبيب بن عدي قتل يعني رأسا وسيدا من سادات قريش في بدر، طلب رأسه ودمه بأي ثمن. وهناك آخرون، هناك آخر مطلوب، مطلوبة رؤوسهم، لكن لماذا ركزنا على هذين، عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي؟ ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم استدعاء خاصا، هذان الرجلان أرسل إليهم استدعاء خاصا سريا، ومعهما أو ليرسلهما مع ثمانية، من بين هؤلاء ثمانية مرثد بن أبي مرثد الغنوي. فالمهم استدعى هؤلاء ليكونوا سرية استطلاع، سرية استطلاع، لذلك ربما سماها بعضهم سرية استطلاع، بمعنى يترقبون ويتجسسون عن أخبار غطفان وبني لحيان، ما الذي يريدون أن يفعلوه وما الذي يخططون له ومتى يريدون أن يغزوا المدينة، وهكذا أخبار يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقطها من هذه أو من هذا البعث. قلنا أطلق على هذا البعث بعث الرجيع، وبعضهم يسميه سرية الرجيع، وهذا الحدث يسمى بيوم الرجيع في التاريخ، يسمى بيوم الرجيع. لماذا؟ لأن الرجيع هذا واد، واد معروف لهذيل، يعني قريب الغطفان تاحوا، معروف لهذيل. المهم الآن نجيبكم عن السؤال الذي ربما هو في أذهانكم، ما علاقة قريش بقائمة هذه مع غطفان الذين يريدون الفتك بالمدينة؟ يجيبنا عن ذلك أبو هريرة، ولم يكن بعد قد أسلم، أبو هريرة يحدثنا عن هذا، والحديث في البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، أي للجوسسة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وعاصم بن ثابت هذا صهر عمر بن الخطاب، صهره، مفهوم؟ فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ، هذا الهدأ مكان بين عسفان ومكة. لما وصلوا إلى هذا المكان كانوا عشر، ذكروا، لاحظ الأخبار كيف تنتشر، ذكروا لحي من هذيل، هذيل تريد أن تنتقم ممن قتلوا سيدهم وهو خالد بن سفيان. فذكر خبرهم لمن؟ لبني هذيل، وهما الحي من بني لحيان. فتبعوهم، يعني تبعوا آثارهم، وكان الأعراب لا شك تعرفون، الناس العرب كانوا متخصصين في معرفة الآثار والقيافة واتباعها، فتبعوا آثارهم واقتصوا أخبارهم حتى أتوا منزلا من نزلوا، يعني توقفوا عندما كان، سبحان الله، شوف العرب كيف تدرك، كيف علموا أن الصحابة قد مروا من هنا رضي الله تعالى. وجدوا بعرة، بعرة كان بعير، كان ناقة، بعر لبعير، ففتحوه، يعني فتحوه، فوجدوا به نوى تمر عجوة المدينة، فعرفوه، قالوا هذا تمر المدينة. شوف سبحان الله كيف يدركون أنها، أن من هذا الطريق نزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا تمر يثرب، وما يسموش المدينة، هذا تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، واتبعوا آثارهم حتى لاحقوه، حتى لاحقوا هذه العشرة. فلما انتهى عاصم وأصحابه إلى فدفد، مكان عالي رابية، وإذا صعدت الجبل لا أحد يمكنه أن يصل إليك، فجاء القوم وأحاطوا بهم من كل جانب. لاحظوا الصحابة هؤلاء عشرة صعدوا فوق فدفد، أي رابية عالية شوي، وأحاط بهم المشركون. المهم صار الصحابة هؤلاء العشرة بين المطرقة والسندان، إن نزلوا قتلوا، وإن بقوا هناك يعني ما يستطيعون أن يبقوا. فقال المشركون، المشركون لاحظ، لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، عهد وميثاق، إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا واحدا. فقال عاصم، شو الفقه تعالى الرجل، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، لا نرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن كاين بعض سنراهم وإن كان كافرا لكن فيه رائحة الرجولة يمسك بها، لكن هؤلاء أعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فقال لهم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فقتلوهم، صاروا يقاتلونهم بالنبل حتى قتلوا عاصما رضي الله تعالى في سبعة، قتلوا سبعة من الصحابة بالنبل فقط والرماح، قتلوا سبعة وهم على فدفد في مكان عالي، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة أو الدثنة ورجل آخر، بقوا ثلاثة من الصحابة. فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى لئن نزلوا لا يقتلوا أحدا منهم، فنزلوا إليه، نزل الصحابة رضي الله تعالى ثلاثة بقى. فلما استمكنوا منهم أمسكوهم، حلوا أوتار قسيهم ورماحهم، حلوا الأوتار القسي والرماح، يعني الحبل الذي يربطون به القسي حلوه وربطوهم بها، صاروا يربطون به. فقال الثالث مو زيد بن الدثنة ولا خبيب بن عدي، رجل هذا الآخر، فقال: هذا أول الغدر، نزلنا فربطونا، هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبه، فصاروا يجرونه ويعالجونه ويسحبونه وهو لا يتبعهم، لا يريد أن يتبعهم، يعني صاروا يحاولون أن يسحبوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، خلاص هو يعلم أنهم أهل غدر، لذلك حاولوا مهما حاولوا لم يفعلوا ولم يتبعوا، فقتلوه رضي الله تعالى، قتلوه بضربة بالسيف في رأسه فمات رضي الله تعالى. المهم انطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة حتى الآن الشاهد، حتى باعوهما بمكة، عرفت الآن القائمة تلك يحفظونها، يحفظها الأعراب، هم يعلمون أن خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعاصم الذي قتلوه يعلمون أنهم مطلوبون بأي ثمن، فأخذوهما إلى مكة وباعوهما هناك. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر الذي قتله في بدر، اشتراه أهله، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا رضي الله تعالى حتى إذا أجمعوا قتله، يعني بقي أياما وعزموا على قتله، استعار موسى أي شيء يحلق به شعره، فاستعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، أي ليحلق شعر عانته، فأعارته إياه، قالت هذه المرأة تصف لنا ما حدث، قالت: فغفلت عن صبي لي، كان عندي صبي صغير غفلت عنه، فدرج إليه، الولد صغير درج، أي صار يسير يحبو أو ما أدري كيف يمشي، حتى أتاه فوضعه على فخذه، خبيب بن عدي يمسك الصبي فيضعه على فخذه، فلما رأيته وفي يده الموسى، فلما رأيته فزعت فزعة عرفها مني، خبيب رأى وجهها قد اصفر، رأى وجهها قد أو شعرها قد وقف، الولد على فخذه والموس بيده، فقال وهو يبتسم، شوف الابتسامة على الرجال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، نحن لسنا بقتل للصبية، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، كانت تقول هذه المرأة، والحديث البخاري، لذلك ترى العلماء يذكرون هذا الحديث في كرامات الأولياء، في كرامات الأتقياء، الله عز وجل كيف يكرم عباده. قالت هذه المرأة بعد أيام: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ منه ثمرة. مين جاه يا أخوان؟ ما فيش عنب بمكة في تلك الأيام، ليس الوقت موسم عنب، رأيت في يده قطف عنب، أي عرجون عنب يأكل منه، وما في مكة يومئذ منه ثمرة، وإنه مشكلة موثق بالحديد، من أين أتى به، وما كان إلا رزق رزقه الله إياه. فخرجوا به من الحرم. شوف تعظيم المشركين للحرمات، مع أن مكة بأسرها والكعبة بذاتها ليست بأغلى من دم مسلم واحد، يعني دم مسلم أغلى من مكة وضواحيها. فهم كانوا يعظمون الحرمات بزعمهم، ولكن يشركون بالله ويقتلون المؤمنين بالله ويقتلون أولياء الله. فخرجوا به إلى خارج الحرم، خلاص حدود الحرم خرجوا منها. لماذا يقتلوه؟ لأنهم يعلموا أن حدود الحرم لا يجوز القتل فيها. فقال لهم عندئذ، خلاص أدرك أنه مقتول لا محالة، فقال دعوني أصلي ركعتين رضي الله تعالى. قال أنس: فكان أول من سن الركعتين عند القتل، أول من سن الركعتين عند القتل، فصارت سنة. ثم لما صلى ركعتين صرف إليهم وقال لهم: لولا أن تروا النبي جزع من الموت لزدت. يمكن يحتمل زدت ركعتين أخريين أو لطوت، أي زدت في أركانها وركوعها وسجودها. فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو. ثم قال: خلاص سلم من ركعتين وهم يسمعون وينظرون إليه، هذا السيد رم يحكون عليه أشياء عجيبة، السيد مربوط وبيده قطف عنب ولو شاء أن يقتل الولد لقتله. فرأوه وصاروا يستمعون إليه. فقالت المرأة، فرفع يديه وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال بعد ذلك منشدا: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان فيه، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أي لست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، نموت في القتال في ساحة القتال، أو أموت أنقذ غريقا، أو أموت على هذا الحال، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال، أي في أعضاء شلو، أي عضو، في أطراف العضو ممزع، أي حتى لو قسموني إربا إربا لبارك الله تعالى في تلك الأعضاء. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ضرب بالسيف في العنق فقتله رضي الله تعالى. المهم، هذا طبعا عقبة بن الحارث بعد أيام سألوه: أنت قتلت خبيب بن عدي؟ فقال: والله ما أنا قتلته. كان يبرئ نفسه، هذا الحديث في سيرة بن إسحاق بسند صحيح. سبحان الله، الناس قاعد تقول: شافتك بلي قتلت خبيب بن عدي؟ قال: والله لا، إنما جاء أحد أقوام يعني اللي كبروا في السن، فأخذ بيدي ووضع السيف وضرب بيدي. أنت اللي قتلته، كان بإمكانك أن تمتنع. المهم، كان عقبة بن الحارث بعد ذلك يتبرأ من قتل خبيب بن عدي لما رأوه من كرامة الله تعالى لهذا الرجل. وزيد بن الدثنة قتلوه أيضا، لم تنقل لنا الأحاديث كيف قتلوا، بقي واحد عاصم الذي قتل في الفدفد في الطريق. بعثت قريش تريد أن تتأكد من مقتل عاصم، فإن الأعراب لا ذمة له. قالوا: لابد أن تأتون بجسد عاصم بن ثابت. فكان عاصم قلنا قد قتل عظيما من عظامائهم يوم بدر، فبعث الله عز وجل عليه مثل الظلة من الدبر، سحابة نزلت من الدبر، والدبر جمع دبور، مثل ذكور النحل الزنابير. فسحابة من النحل جاءت إلى جسد عاصم بن ثابت الأنصاري فغطته، فلم يره أحد ولم يستطع أحد أن يقترب من جسده. قال أنس بن مالك: فلم يقدروا على شيء منه. سبحان الله، كيف الله عز وجل أكرم أرواحهم. الأرواح خلاص، يعني أرواح عندها مدة من خرجت وصعدت إلى جنات عدن، هي الآن في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، لكن الله عز وجل أراد أن يكرم هذا الجسد الطاهر لئلا يمثل به، فسخر الله تعالى لهذا الجسد مثل هذا الدبر حتى وقى الله به جسده. المهم سافر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ومن معهم بإذن الله عز وجل شهداء إلى ربهم، فهم اليوم إن شاء الله سيقضون أحسن وأعظم ليلة في حياتهم يقضونها عند الله عز وجل. إلا أن الحال صحيح أن هؤلاء العشرة كانوا على حالة من السرور لا يعلمها إلا الله، لكن الحال يختلف في المدينة، فقد بلغ ذلك الخبر النبي عليه الصلاة والسلام وغشيه الهم والحزن، فهو الآن لا يزال الجرح من أيام أحد لم يندمل بعد، فإذا به عليه الصلاة والسلام يجرح مرة أخرى في عشرة من خيرة أصحابه رضي الله تعالى. ومات أيضا مرثد بن أبي مرثد الغنوي في هذا البعث، لم يبق منهم أحد. المهم خيانة ارتكب هؤلاء الأعراب أحزنت المؤمنين، واستفاد منها كثير من المشركين بقريش وخارج قريش، غير أن هناك جماعة من العرب وإن ظلوا على كفرهم فقد أحزنهم أن يغدر الأعراب بعهدهم ووعدهم، وهم بنو عامر أحزنهم أن يحدث ما حدث، لأن هؤلاء الأعراب ينتمون إلى قبيلتهم غطفان. فجاء رهط من بني عامر، شوف الآن مأساة أخرى ستأتي وهذه مقدمة للأولى. جاء رهط من بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المدينة وكان على رأسهم رجل اسمه عامر بن مالك أو عامر أبو مالك. عامر أبو مالك هذا معروف في تاريخ العرب بملاعب الأسنة. الأسنة جمع سنان، يطلق على السيف، يطلق على الزجاج الذي يستعمل فيه الرمح. شت الرمح؟ الرمح من قناة وسنان وزج. هذا كانوا يسمونه ملاعب الأسنة لأنه كان يحسن الرماية بها. فجاء هذا الرجل وأراد تلطيف الأجواء، لأن العهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قائما، وهؤلاء الأقوام الذين نقضوا العهد نحن براء منهم، فجاء ليلطف الأجواء. فجاء بهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاب هدية فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، ما أريد منك شيء، أريد الإسلام. فعرض عليه الإسلام فأبى الرجل سبحان الله، فلما أبى الإسلام أبى النبي عليه الصلاة والسلام ورفض هديته ورده على وجهه، فكأني به يقول فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنا أريد الإسلام. ولاحظ الرجل الحزن الذي على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظ حزنا على وجهه فأراد أن يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه ماذا؟ قال هل أرسلت إلينا من يعلم من ينشر الإسلام؟ يعني أنا إن لم أسلم فإنني سأفتح لك الطريق، سأفتح لك الطريق لكي يأتي جماعة من المدينة إلى قبائلنا ليعلموا الناس الإسلام. وكان معه، مع هذا الرجل أبي مالك عامر، كان معه قبائل من رعد وذكوان وعصية، أي كلهم جيران لبعض البعض، وتظاهروا بالإسلام، أظهروا الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم فقال وتعهد بحماية من يرسلهم، يعني قال له هذه المرة سأتعهد بحماية من ترسلهم، وأعطاه المواثيق على ذلك أنه لن يصيبهم ما أصاب الذين قتلوا يوم الرجية. روى الطبراني عن كعب بن مالك قال، يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، جاء ملاعب الأسنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن فإني لا أقبل هدية مشرك. طبعا المسألة من ناحية الفقهية فيها تفصيل، فيها تفصيل واختلاف بين أهل العلم، هل تجوز أو هل يجوز قبول هدية المشرك. فنحن نعلم كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب قبول هدية المشركين، واستدل بأمور كثيرة، من بينها من شرع من قبلنا هدية ذلكم الجبار المتكبر الملك ملك مصر حين أهدى هاجر لمن؟ لسارة. حينما أهدى هاجر لسارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما يخالفه، ربما كان هذا يخالف شرعنا. فاستدل البخاري أيضا رحمه الله تعالى بقبول النبي عليه الصلاة والسلام من ملك أيلة. ملك أيلة أرسل إليه بغلة وأثوابا وأشياء أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. من التي حاولت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهودية يوم خيبر. ماذا أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلكم تعرفوا، أهدت إليه لحم شاة، كتف لحم شاة، وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم يقبلها؟ قبلها. إذن فالعلماء وقفوا من هذه الأحاديث وهذه الآثار، وقفوا مؤولين لهذا الخبر، فإني لا أقبل هدية مشرك. خاصة في هناك حديث آخر رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى، حيث جاء عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، وكان قد لم يسلم بعد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه ناقة، قال أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة، فقال له أأسلمت؟ فقال لا. قال فإني لا أقبل زبد المشركين، زبد المشركين أي الرفد الذي يرفد عليه، فإني لا أقبل زبد المشركين. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ عدم قبول هدية المشرك. هذا التضارب بين الآثار حمل العلماء على أن يؤولوا، فقالوا يحمل الحديث الذي ينهى عن قبول هدية المشركين إذا كان المشرك يريد أن يصل إلى هدف دنيء، مثل ما فعل ملاعب الأسنة. ملاعب الأسنة هذا يريد أن يضرب على الأوتار تاع العواطف تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقدم هدية. مشرك تعلم منه أنه يريد أن يصل إلى غرضه، فهذا لا تقبل منه. منهم من فصل قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية أهل الكتاب وما قبل هدية المشركين. والصواب أن قبول هدية المشرك جائز بشرط أن يكون فيه نية لتأليف قلبه، ثانيا لا يكون هناك غرض يريد أن يصل إليه. إذا كان هناك غرض يريد أن يصل إليه فلا تقبلها. هذا فقط، دعونا من هذا المعركة الفقهية بين الفقهاء، نعود إلى حديثنا. ما الذي يريد هذا الرجل؟ يريد تلطيف الأجواء، شهامة ولا مو شهامة؟ شهامة على الأقل، شهامة. جاء يعتذر، هذا الأمر الذي حدث ليس من أهلينا بل نحن منهم براء، فأراد تلطيف الأجواء. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، هيه وش تحتاج كذلك؟ قال أريد أن ترسل إلينا رهطا يعلموننا الإسلام، يعلموننا الإسلام. فيه لا مانع، تدير لا منفع، ديروا لا منفع، يعني خلاص أقتلوا لكم عشرة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. هل بقي هناك أمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي مترددا، ولكن لما جهر وأظهر من معه من رعد وذكوان وعصية، لما أظهروا الإسلام وتظاهروا به اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام، اطمأن، فبعث معهم بعثا. وهذا البعث ليس عشرة وليس عشرين بل سبعون. المهم تشجع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التودد الذي أبداه الرجل، وأخذ عليه الميثاق أن لن يقتل منهم أحد ممن يرسلهم. زاد من الشحنة أولئكم الذين أظهروا الإسلام، فجاء القرار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرسل إليهم المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وجاءت حادثة بئر معونة. كان هذا الحدث وهو في الحقيقة مأساة مبكية، كانت في صفر من السنة الرابعة أيضا، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام شبابا من الأنصار، هم صفوة عباد الله، يعني صفوة الأنصار، أرسلهم إلى هذا البعث. أرسل أفضل تلاميذه، إنهم كانوا يسمون بالقراء، قراء، ناس حفظوا القرآن كاملا بل وفهمه وكانوا يتدارسونه، شباب لا يمكن لأحد أن يصفهم، تحار. هؤلاء ماذا يعني لو انت بقيت في المدينة على باب المدينة أو من شرفة من شرفات المدينة تنظر إليهم تتعجب، هؤلاء طلبة علم؟ لا، هذا علماء، طلبة علم، كانوا يذهبون ليتدارسوا القرآن عند الصحابة الذين حفظوا القرآن. ثم تقول بل هم علماء لأنهم كانوا يقرؤون غيرهم، فإذا بهم تراهم يذهبون فيحتطبون، فتقول هؤلاء عمال، ثم يأتون فيبيعون هذا الحطب، تقول هؤلاء تجار. ثم إذا بهم تراهم يدخلون المسجد فيعمرونه بما يسهل على المسلمين البقاء في المسجد، فكانوا يملؤون القرب بالمياه وكانوا يطعمون أهل الصفة. سبحان الله، هؤلاء من خيرة شباب الإسلام. هل يمكن أن تصفه؟ نعم، تصفهم بكلمة واحدة، الإسلام في صورة شباب. إسلام، إسلام ترجموه عمليا وكان في صورة شباب. كان من هؤلاء الشباب خال أنس بن مالك، حرام بن ملحان، أخو أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله تعالى أجمعين. سأقص عليكم هذا الحدث بمجموع ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والبيهقي رحمه الله في دلائل النبوة. قال أنس بن مالك مرة وكان يجلس مع الصحابة ومن بينهم مع التابعين، من بينهم ثابت الراوي عنه دائما ثابت البناني. لما جاءه الطلبة وش قال لهم أنس بن مالك؟ قال مرحبا بالقراء. فوجد ثابت البناني أن هذا إطراء، أن هذا إطراء عظيم لهم، فقال له دعك من هذه التسمية. فقال أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء، يعني هذه سنة، كنا نسمي جماعة بالقراء أي الحفاظ للقرآن، كانوا 70 رجلا من الأنصار، وهذا هو الصحيح، 70 كانوا 70 رجلا، وهي رواية البخاري ومسلم. لماذا أقول هذا؟ قد تجد في سيرة ابن إسحاق أنه ذكر 40، هذا لا يصح، إنما الصواب أنهم 70. ثم من قبل رواية 40 قال 40 يعني هؤلاء كانوا أكثر بروزا من غيرهم، لكن الصواب أنهم كانوا 70 رجل من الأنصار. صفهم لنا يا أنس، استمع إلى الوصف. قال كان إذا أجنهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة فيدرسون الليل حتى يصبح، يدرسون الليل حتى يصبح. الرجال انتباه أمام هذه الأوصاف، ناس جمعوا الإسلام يدرسون الليل حتى يصبحوا، يعني ما كاش نوم، ما كاش زين. فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب الماء، أي جلب الماء من الآبار، وأصاب من الحطب، يقتسمون الأعمال، روح تعمر الماء تروح جيب الحطب، ومن كانت عنده سعة أي من باع الحطب ومن كان لديه شوية مال اجتمعوا، أي وضعوا كل المال الذي جمعوه، هذا من كيسه الخاص وهذا من ما باعه من الحطب، فاشتروا الشاة وأصلحوها، ذبحوها وقطعوا لحمها، فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماء القرب معلقة واللحم يعطى لأهل الصفة من الفقراء وغيرهم، وهذا عابر سبيل يعطى. فلما أصيب خبيب، أين في بعث الرجيع، فلما أصيب خبيب بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل على أن حادثة بئر معونة كانت بعد بعث الرجيع. قال جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رعل وذكوان وعصية، فقالوا ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة، بهذا اللفظ يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام بن ملحان، كانوا يقرؤون القرآن أي يحفظون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة، بعد رواية أخرى. فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أي إلى رعل وذكوان وعصي حتى كانوا ببئر معونة، حتى وصلوا إلى مكان معروف ببئر معونة، فعرضوا لهم هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كانوا ينتظرونهم أقوامهم لا ندري كيف خطط لذلك الأمر فعارضوا لهم أي اعترضوا طريقهم. فقال حرام حرام بن ملحان خال أنس المالك قال لأميرهم دعني, يعني ما كان ولا شيء, دعني فلأخبر هؤلاء أننا لسنا إياهم نريد حتى يخلوا وجهنا, أي اعترض طريقهم قطاع طرق من الأعراب. فقال لا لا بأس, سأحدثهم بأننا لا نريد قتالهم ولا أي شيء, إنما لدينا رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلغها. فقال لهم حرام تكلم فقال إنا لسنا إياكم نريد, فخلوا وجهنا خلوا جهتنا خلينا نروح. وكان رئيس المشركين عامر بن عامر بن الطفيل, كان معه عامر بن الطفيل هذا الذي جاء ليهدد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عامر بن الطفيل من أي قبيلة؟ من بني عامر, وبنو عامر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد, وزاد وثق هذا الرجل عامر أبو مالك ملاعب الأسنة وثق العهد. تعرفوا شو صار؟ عامر بن الطفيل استجاش بني عامر فأبوا أن يتبعوه, حافظوا على العهد, وأبوا أن يخفروا ذمة ملاعب الأسنة, قالوا ما يمكننا أن نخفر أي نغدر بالعهد الذي أخذه ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامر بن الطفيل لا شك أنه يريد أن يقتحم على هؤلاء السبعين. فاستجاش بني سليم من رع وذكوان وعصيب, استجاش هؤلاء فتبعوه وأطاعوه. يقول فاستجاش عليهم بني سليم فأطاعوه. قال في رواية البخاري فلما قدموا وأحاطوا بهم قال لهم خالي, قال الصحابة أتقدمكم فإن أعطوني الأمان أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم ومعه رجلا أحدهما أعرج, فقال أتؤمنوني أن أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم. فأمنوه حتى إذا تقدم ليحدثهم, وبدأ رضي الله تعالى يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام, أومأوا أشاروا بالعين أو بالرأس, أومأوا إلى رجل منهم فأتاه خلفه فطعنه فأنفذه بالرمح, أي ضربه بالرمح حتى أنفذه, أي دخلت من الظهر خرجت من البطن, فضربه بالرمح حتى أنفذه. هذا حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه خال أنس بن مالك. فلما وجد حرام مس الرمح في جوفه قال الله أكبر, فزت ورب الكعبة. هذا آخر كلمة قال, فزت ورب الكعبة. وفي رواية أخرى للبخاري أنه أخذ الدم ووضعه, يعني أمسك بدمه ورآه ووضعه على رأسه ووجهه وقال فزت ورب الكعبة, اللهم بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنك. آخر كلمات حرام بن ملحان رضي الله تعالى. فقتلوهم جميعهم إلا ذلكم الأعرج الذي صعد جبلا وهرب وفرد, فقتلوهم وانطووا عليهم فما بقي منهم مخبر إلا ذلك الأعرج. قتلوا 69, نحن عندما نقول 70 على التغليب, قتلوا 69 صحابيا, وأي صحابة من القراء من العاملين. فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان الذي قصدوه في بني عامر. فأخبر جبريل عليه السلام, نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد لاقوا ربهم, لأن هذا دعاء, اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنه. فنزل جبريل مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد لاقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم, فكنا نقرأ. هذا أنس بن مالك يقول كنا نقرأ, وهذه الآية كانت في سورة البينة, كانت سورة البينة تصل إلى مقدار سورة الأحزاب, سورة البينة كانت تصل إلى مقدار سورة الأحزاب, وكانت من بين الآيات التي رفعت, لأنه سورة البينة نسخ كثير من ألفاظها, أي لم نعد نقرأها في القرآن, كان من بين تلكم الآيات أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعده هكذا يقول أنس بن مالك. المهم نزلت هذه الآية، نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الحقيقة كان في نزول هذه الآيات أشد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يندمل بعد الجرح الذي غرز في قلبه من جراء قتل أحد، لا يزال إلى الآن يبكي قتل أحد، بل زاده الألم ألما بحادثة الرجيع، مقتل عاصم بن ثابت، مقتل خبيب بن عدي، مقتل زيد بن الدثنة، مقتل مرتد بن أبي مرتد غنوي وغيرهم. فلم تجف بعد دموعه حتى زاده المشركون هما آخر، واليوم يحرق الدمع أجفانا وخدود ووجوه الآباء والأمهات والأبناء في المدينة. يعني مصاب عظيم، بيوت المسلمين بالمدينة اليوم في حداد، كلهم يبكي من ذهب وكان من هؤلاء 70 من القراء، وخاصة أهل الصفة. أهل الصفة كانوا من أشد الناس بكاء على هؤلاء الناس الذين كانوا أرحم بهم من أهلهم، كانوا لا ينسهم أبدا، كانوا يخصصون أنفسهم لهم، هذا يعطونه غطاء، والثاني يعطونه فراشا، والثالث يهدونه نعلا، وهذا يسقونه ماء، وذاك يطعمونه طعاما، وآخر وآخر وآخر. يعني الصفة، أهل الصفة كانوا من أشد الناس الذين تأثروا بموت هؤلاء. وما من أحد من أهل المدينة يدخل في تلك الأيام المسجد إلا ويبكي كمدا لأجل ما تذكره تلك القرب المعلقة، تذكرهم بهؤلاء الذين كانوا يعلقونها ويملؤونها ماء. فلا شك أن الحزن عم وغم أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يفتقد حملة الوحي، كانوا يقصدونه فيتعلمون منه، يتعلمون منه القرآن ويتعلمون منه السنة، يتعلمون منه الأحكام الشرعية. فلا شك أنه كان يرى فيهم أنهم أعظم من يمكن أن يرسلهم ليعلم الناس الخير. 70 رجلا ذهبوا بين عشية وضحاها، خرج إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فأخبرهم كما في صحيح مسلم إن إخوانكم قد قتلوا. هكذا لم يعد أحد قبل أن يأتي أي أحد يخبر، خرج عليهم فقال إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. الآن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصبيحة بعدما أمضى أهل المدينة ليلا لم يقل إلا بالحزن الذي غرز في قلوبه، في تلكم الصبيحة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لم يفعله من قبل. رأوه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة لأول مرة، يرفع يديه في الصلاة بعد الرفع من الركوع ويدعو هلا هلا، وكان القنوت. صار النبي صلى الله عليه وسلم يقنت على هؤلاء أصحاب الغدر والخيانة، وكانت أول مرة يشرع فيها القنوت. يقول لنا أنس بن مالك والحديث في صحيح مسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا، شهرا كاملا يدعو عليهم، على رعل وذكوان وبني لحيان وعصي الذين عصوا الله ورسوله. وفي سنن أبي داود بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، ومسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا، انتبه، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخر، أي في آخر الصلاة. أو ما هذا دبر كل صلاة؟ قد تكلمنا عنه هذا في صحة الترغيب والترهيب، يطلق الصحابة يطلقون دبر الصلاة ويريدون به ما قبل أو في آخر الركعة. فكان يقول دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. هذا هو دعاء القنوت في 5 صلوات شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك والحديث في البخاري وذلك بدء القنوت. حديث البخاري وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. قنت شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا لحظة لا أجاب الله دعاءه. دعا شهرا كاملا في خمس صلوات، في خمس صلوات لمقتل 70. أين هي الأمة التي تترك دعاء القنوت لمقتل 70,000؟ يتعجب ناس يزهدون في مثل هذا الأمر. إذا حدث حدث، النازلة طبعا لها ضوابط يا أخوان. النازلة إذا طالت لم تعد نازلة. النازلة إذا طالت كما يقول الحافظ ابن حجر لم تعد نازلة. لكن بداية الأمر، هذا الأمر نزل بنا الآن، لا بد على المسلمين أن يقنتوا وأن يكثروا من القنوت في خمس صلوات لا يضيعوا منها صلاة واحدة. ربما رفع الله عز وجل ما نزل به، لكن الناس زهدوا حتى في هذا الأمر القنوت، مع أن ما يقتل من المسلمين أضعاف أضعاف ما قتل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الدعاء في قلوبنا فهن على الله عز وجل. لا بد أن يعتذر من هذا. كيف لا نقنت؟ كيف لا ندعو الله عز وجل إذا نزلت بنا أمر؟ واستجاب الله تعالى لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شمته الإلحاح في الدعاء، يلح في الدعاء حتى يقضي على جميع هؤلاء. كيف أجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من هو الطاغية الذي كان من وراء هذا الأمر؟ عامر بن الطفيل، احفظوه. عامر بن الطفيل هذا الطاغية أصيب بمقتل، أصيب بداء عضال وطاعون لا يزال، غدة كغدة البعير. وعجيب هذه الوصفة، يعني لو تقرأوا في الإعجاز العلمي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تتعجبون. الطاعون غدة كغدة البعير، هذا اليوم يعرف دقة يعني في الوصف، لأن هذا الطاعون المعروف الذي أصاب عامر بن الطفيل غدة كغدة البعير تنبت في حول ذكر الرجل، غدة مثل الحبة تخرج فتصير تتضخم وتنتفخ وتحت الآباط هنا وهنا، وينتفخ أيضا يحدث تضخم للطحال. الغدد الليمفاوية، لا أدري كيف يسمونها بالمصطلح الفرنسي، لكن بالعربية الغدد الليمفاوية، هذه تضخمت. وهذا هو الطاعون، يعني مثل ما نسميه اليوم بالسرطان، حدث له طاعون فأصيب هذا الطاغية وظل، شوفوا، ظل حبيسا في بيت امرأة، ظل حبيسا لمرضه في بيت امرأة. نحن نسأله أو نخبره أو نذكره، إيه؟ أين هي أحلامك؟ لك السهل ولي المضر. أين هو هذا؟ لا سهل ولا مضر، خلاص راح كل شيء، ذهبت أحلامه وتلاشت. أين هي أمنية أن يكون خلاف خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حبيس في بيت امرأة. وأين تلك الجيوش التي كنت تتهدد بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين تلك الجيوش التي كنت تتباهى بها؟ يعني أين هي؟ أين هم؟ قلت وحده في بيت امرأة، مو بيت رجل، بيت امرأة وحده لا يحيط به أحد ممن كان حوله من الجيش الذي كان يهدد. شوف العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. هؤلاء 70 الله عز وجل أراد أن يأخذهم، سبحان الله، يحبهم الله، يريد أن يتخذ منكم شهداء، أخذهم. لكن انت تعال، بقي وحده وتركه الجميع ونفروا منه. لماذا؟ لأن الطاعون معدن، خشوا أن يصيبه ما أصابه ففقد صوابه وصار يصرخ في البيت، صار يصرخ ماذا يقول. يحدثنا في ذلك البخاري رحمه الله عن أنس قال طعن عامر بن الطفيل في بيت أم فلان، فقال عامر غدة كغدة البعير، يعني هذا المثال غدة كغدة البعير، غدة كغدة البقر والجمل الفتي، ائتوني بفرس، أعطوني الفرس. خلاص ما طاق، بقي في البيت حبيسا يريد الآن أن يخرج، ائتوني بفرسي. فمات على ظهر فرس، صعد الفرس فمات عامر بن الطفيل. وهكذا رحل حرام بن ملحان، ورحل 68 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الجامعين للقرآن إلى الرحمن وإلى دار النعيم، ورحل عامر بن الطفيل إلى النيران وإلى الجحيم. انظروا أيها الناس أن العاقبة للتقوى. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الدعاء، فالأمور الآن صارت خطيرة، صار كل من هب ودب يتهدد النبي عليه الصلاة والسلام، كل من هب ودب يريد أن يغزو المدينة، كل من هب ودب يقتل هذا 10 وهذا 70. لا شك أنه لابد من أمر ومن حركة عسكرية تسكت كل الأعراب ومن حولها. فعندئذ قرر أن يغزو هؤلاء غطفان، قرر أن يغزو غطفان بما فيه من بني هذيل وبني لحيان وبني سليم ورعل وذكوان وعصيب، قرر غزوهم في ديارهم صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة نجد، غزوة نجد الأولى. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سنتحدث عن هذه الغزوة من الناحية العلمية، لأنني ذكرت في مقدمة الأحداث أحداث السنة الرابعة أن هناك غزوة قد طال الكلام حولها واختلفوا فيها، والصواب أنها ثابتة. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأرض التي غدر بها أولئك القراء الأطهار، إلى غطفان بين عسفان ومكة. غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنطقة، رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله. ولكن يبدو أن بني سليم قد سمعوا بخبر خروجه عليه الصلاة والسلام، فعلموا بقدومه إليهم وأدركوا فداحة عملهم. الإنسان تذكر شناعة ما فعله، ما الذي فعلناه؟ قتلنا 70 من المسلمين واتبعنا طاغوتا ظل حبيس داره وأصابته غدة كغدة البعير، اتبعوا طائشا فطاشت أحلامهم وذهبت حكمتهم، ونقضوا العهد الذي أخذه جارهم ملاعب الأسنة ففروا، فر الجميع. تصوروا يعني بلاد يفر منها أهلها كلهم، بنو سليم فروا كلهم من منطقة غطفان كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورها. المهم، هذا البركان الإسلامي القادم لا شك أنه كان عازما على استئصال هؤلاء الكفرة، وعلموا أنه لا قبل لهم بردهم ففروا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يلاحقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه ما يشغله وليس لديه الوقت لاتباعهم فردا فردا، فالمدينة في أمس الحاجة إلى وجوده. كان هذا الخروج مهما جدا، والله من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختار الوقت المناسب للخروج. لذلك يجزم العلماء جزما أن هناك غزوة وقعت في هذه الأيام مناسبة للأحداث وما فعله هؤلاء اللئام، حتى يرد الأفاعي التي تريد أن تخرج من جحرها. يعني باش تقولي ما حدثتش غزوة في هذه الأيام، مستحيل. حدثت غزوة سميها ما شئت، نحن اخترنا أن نسميها غزوة نجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا نجدا. تفاصيل هذه الغزوة لم تذكر يا أخوان، هذه من ناحية العلمية، الإنسان إذا سمع السيرة يعرف سرد الأحداث، ما يمكن معالجته، ما يمكن طرحه، ما يمكن قبوله. تفاصيل هذه الغزوة لم تذكر، لكن الذي يجزم به المحققون كابن القيم رحمه الله تعالى والمبارك فوري في الرحيق المختوم وغيرهم، جزموا أن هناك غزوة حدثت هذه السنة وفي هذه الأيام بالذات، وكثر الكلام حول هذه الغزوة. لماذا؟ دكتور تتعجبون، لا لا شوش كاين غير الخير، مش فيها غزاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا كاين يسميها بغير اسمها، كاين بعضهم سماها بغزوة ذات الرقاع، كاين واحد يقول كاين بعد وكي يسميها غزوة ذات الرقاع. وهل هناك شيء يؤثر؟ نعم، هناك شيء يؤثر على سرد الأحداث، والتاريخ لابد أن يحفظ خاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة ذات الرقاع سنراها إن شاء الله بعد سنوات، مو بعد سنوات يعني في المجال شادي، لا أقصد بعد سنوات من سرد باعتبار السيرة. فهم؟ فغزوة ذات الرقاع لا شك في وقوعها، لكن ليست في هذه السنة وليست في السنة التي بعدها وليست في السنة التي تليها. اختلفوا في غزوة ذات الرقاع، لذلك ذكرها بعضهم في هذه السنة. عجيب كابن إسحاق، ابن إسحاق يذكر غزوة ذات الرقاع يقول لك حدثت في السنة الرابعة، يقول لك حدثت في السنة الرابعة، بعضهم يقول لا بل حدثت في السنة الخامسة كابن سعد وابن حبان، بعضهم يقول لا بل حدثت بعد الخندق وبعد خيبر، بعد خيبر يعني هذا فات العام السابع، هذا في العام السابع، وهذا مذهب الإمام البخاري، كان يقال سنة الرابعة، كان يقال سنة الخامسة، كان يقال سنة السابعة. واحد أغرب جدا وهو موسى بن عقبة فقال هي متقدمة جدا. كيف متقدم؟ قال ربما كانت قبل بدر أو بعد بدر بقليل، قبل أحد، فذلك سواحل على كل حال. هذا لا شك أنه ضعيف جدا. لماذا؟ لماذا؟ أنا 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 أبيت مسألة، يعني لماذا هذا الاختلاف؟ إيش فيها يعني غزوة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ذات الرقاع؟ وإيش فيها كي تكون ذات الرقاع؟ وإيش فيها كي تكون ذات الرقاع؟ ولماذا مستحيل تكون ذات الرقاع؟ مستحيل تكون ذات الرقاع. لماذا؟ لأن ذات الرقاع صلى فيها الصحابة صلاة الخوف، صلى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة الخوف. يا أخوانا صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق أو قبيل الخندق، مستحيل تكون في السنة الرابعة. زيد ذات الرقاع شهدها صحابيان، شهدها صحابيان أبو هريرة وأبو موسى، أبو موسى، أبو موسى الأشعري جاء في العام السابع، وأبو هريرة أسلم في العام السابع. إيش لون يعني يقول لك باللي غزوة ذات الرقاع في العام الرابع؟ إذن لا شك أنها في العام السابع. دبر راسك، مفهوم هذا ولا لا؟ صح. يلا نقولوا في العام السابع، قولوها في العام السابع. قول كاين مشكلة، ابن إسحاق يقول في العام الرابع، ولماذا ابن إسحاق يقول في العام الرابع؟ الجواب كاين واحد الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه أنهم كانوا عائدين من غزوة ذات الرقاع في قصة بيع الجمل، لما كانوا راجعين من غزوة باعوا جمل يمت. ذكر في هذا، ذكر في هذا الحديث شيئا يجعلنا نقول إن غزوة ذات الرقاع لا يمكن أن تكون في السنة الرابعة لأجل صلاة الخوف، لأجل أبي موسى، لأجل أبي هريرة. وذكر شيئا يجعلنا أن نقول هذه الغزوة حدثت في السنة الرابعة، هذه غزوة نجد. الحديث معروف في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، شوف في الصحيحين، كتب على الصحيحين ما كانش حتى إشكال، ما كان حتى إشكال. يقول جابر بن عبد الله كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزات، في غزوة، فأبطأ بي جملي، جملي أبطأ بي وأعيا، الجمل أبطأ وأعيا، في رواية حتى سبقوني، حتى سبقوني. إمام أحمد روى هذا الحديث قال كنت في غزوة ذات الرقاع. هنا المشكلة، هنا المشكلة، يعني رواية الإمام أحمد اللي دارت مشكلة، وإلا رواية الشيخين ما عملت مشكلة. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، سماها ما سماها، فأبطأ بجملي وأعيا، فأتى علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال جابر، النبي صلى الله عليه وسلم راح له، قالوا جابر، فقال قلت نعم، فقال ما شأنك؟ غير خير، مالك متأخرا عنا؟ فقلت أبطأ بجملي وأعيا، فتخلفت. صار مسكين متأخر واحد الجمل، دوك ستارة الوصل، وكان كان عنده كشف يقتله ستارة، لا جمل يعني قالك عمري ما كرهت واحد كما هذا الجمل، قالك عمري ما كرهت واحد كما ذاك الجمل. فصار بعيد، لحق بين النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي وش بك؟ قالك شوف الجمل هذا دي شوفو كما يقول عادي، تخلف. نعم نعم شبيه. المهم فأبطأ بي جمل وأعيا فتخلفت، وكما تخلف جابر تخلفنا عن الأذان. معليش بعد الأذان إن شاء الله تعالى نكمل، تفضل. المهم نذكر ما يرجح ما أسلفنا بيانه، وهو أن هذه الغزوة نبين لماذا أشكلت على أهل العلم. المقدمة الأولى تذكرونها هو أنه لا بد أن تكون هناك غزوة، لا بد، لأجل هذه الجرأة التي بلغت بالمشركين أنهم صاروا يفتكون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مأساة يعني عظيمة. المقدمة الثانية أن من يقول إنها ذات الرقاع فنقول له لقد أبعدت، مستحيل تكون ذات الرقاع، لأن ذات الرقاع جاءت الآثار في الصحيحين أن أبا موسى شهدها وأبا هريرة شهدها، زد أن ذات الرقاع صليت فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف كانت بعد الخندق. فلماذا لا نجعل ذات الرقاع في السنة السابعة؟ وانتهى الإشكال، جعلناها في السنة السابعة. إيش اللي خلى بعض أهل العلم يقول في السنة الرابعة؟ قلنا قول جابر بن عبد الله أين في رواية الإمام أحمد يقول غزوت ذات الرقاع يوم بعد، وأي شيء في ذلك؟ حادث بيع الجمل حدثت في غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة. قلنا في هذا الحديث خاصة في الصحيحين فيها ذكر شيء يستحيل يكون في ذات الرقاع. المهم توقفنا عند ذلك الجبل الذي توقف فتخلف، فقال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل من بعيره يحجنه بمحجنه، المحجن هي العصا، يحجنه بمحجنه، فهكذا لكزة خفيفة، ثم قال الآن اركب. سبحان الله، دارب غير هذا، الآن اركب. قال فركبت فوالله لقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لي كان يجي، صرت نشده، صرت أنا أسبق النبي صلى الله عليه وسلم، بالعقل، فصرت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية الإمام أحمد قال لو أعطني هذه العصا من يدك، كانت عصا المحجن إذن كان في يد جابر، ففعلت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا فنخسه بها نخسات خفيفات، ثم قال اركب. فركبت والذي بعثه بالحق، كان يواهق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مواهقة، أي كان يسابق الناقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، صار يركب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما يعجلك؟ وما قالوش إيه لكن رتائب. فقال له ما يعجلك؟ مش بيك مستعجل؟ مفردوش يقول له هذه ببركة طربتك ونخستك لهذا البعير، أو يقول له لا أنا مش مستعجل البعير ولو داير مشكلة. فقال له إني حديث عهد بعرس، متزوج جديد، إني حديث عهد بعرس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال ثيبا، أي متزوجة من قبل، أو مات عن طلقت أو مات عن زوجها ثيب. فقال له أفلا جارية، أي هل تزوجت بكرا، أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت، انتبه الآن، إن لي أخوات، إن لي أخوات، شحشفنان تسعة، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وفي رواية إن أبي قد قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهم. يعني عندي تسع بنات صغار يحتاجون من يمشطهم، جيب لهم طفلة صغيرة يدخل درجهم يضربوا. فقال خشيت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، خرقاء يعني قليل نقص العقل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أصبت. هنا نقف للوقت، وإلا الحديث ما زال معنا، لكن أليس في هذا الحديث شيء يجعلنا نقول إن هذه الغزوة ما كانت في السنة السابعة؟ هذه الغزوة ما كانت في السنة السابعة اللي يتحدث عنها جابر، لماذا؟ لأن قول أبي قتل يوم في أحد وبناتي صغيرات، هل كان جابر سينتظر من السنة الثالثة إلى غاية السنة السابعة باش يتزوج امرأة تقوم على أخواته؟ لا، لابد أنه بعد أحد بشهرين ثلاثة أربعة يتزوج. فهذا الذي جزم ابن القيم واستبعد أن تكون ذات الرقاع لما أسلفنا. فنقول الغزوة المذكورة في الصحيحين من حديث جابر أنه كان في قضية الجمل وبيع الجمل، سموا هذا الحديث بيع الجمل. هذا الحديث الغزوة المذكورة ليست غزوة ذات الرقاع، إنما هي غزوة لنجد لغطفان، حدثت في السنة الرابعة، حدثت في وقتها. وأما ذات الرقاع فستأتي إن شاء الله بعد سنوات، ونكمل إن شاء الله سرد هذا الحديث، ونعود إلى الحديث عن كيف نؤول رواية أحمد، أو ما موقفنا من رواية أحمد في مجلس يوم الثلاثاء. نقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم، ومعذرة عن التأخير هذا.